بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزية. أهلا وسهلا بك
الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثنا موصولا مع خلق القناعة، وذكرنا يعني ما يدل على القناعة من نصوص الكتاب والسنة، وكذلك ذكرنا ما يتعلق ب مراتب القناعة وفوائد القناعة. بقي نشير إلى ما يتعلق بالأسباب المعينة على القناعة، يعني ما من أحد إلا وهو يتمنى أن يكون قنوعا، لكن ما هي الخطوات، ما هي الأسباب، ما هي المعطيات، ما هي الأشياء التي يمكن أن يكتسبها الإنسان ليصل إلى هذه الرتبة السنية وهي القناعة. أولا، الإيمان بالله عز وجل على أنه الرزاق سبحانه وتعالى، ولذلك من آمن بأن الرزق بيد الله عز وجل فبالمجزوم المحقق أنه سيعيش في جنة القناعة، وهذا أمر غاية في الأهمية. أنك لا بد أن تعلم بأن الله عز وجل هو الرزاق، وأن الله تعالى حكيم في رزقه، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الأمر الثاني، ما يتعلق بتقوية الإيمان. كلما قويت إيمانك من خلال التأله والتنسك والتعبد وبقية العبادات، زادت عندك مادة القناعة، وكلما ابتعدت عن تقوى الله عز وجل فبالمجزوم أن الإنسان سيكون ممن أخلد إلى الأرض، وإذا أخلد إلى الأرض يبست عروقه وأصبح همازا لمازا طماعا ينظر إلى الآخرين. مسألة أخرى، تذكر الموت، وهذا في واقع الأمر يعني من أنجع الأدوية في قضية معالجة عدم القناعة. فذكر الموت في واقع الأمر يجعلك تعيش ظلال القناعة، لأنك تعلم بأن هذه الدنيا إلى زوال، وأنها دار ممر وليست بدار مقر، وأن الإنسان لن يأخذ منها إلا ما قدر له. أيضا الاطلاع على يعني سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، وكيف كانوا بالمحل الأسنى والمكان الأعلى من الزهد والقناعة والرضا. هؤلاء حقيقة كلما أنعم الإنسان النظر في سيرهم عاد عاقلا في واقع الأمر، ويعقل أياما بل دهرا حينما ينظر في سير هؤلاء. كذلك أن يعلم الإنسان بأن القناعة فيها عزة للنفس. طبيعة الإنسان يحرص على أن يكون عزيز نفس، فلما يقنع الإنسان بما آتاه الله يكون حاله في هذه الدنيا على أحسن حال. ولذلك من المهم جدا أن يلتفت الإنسان إلى مثل هذه الأسباب، فتعينه بحول الله تعالى إلى القناعة وتكسبه ذلك. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، عن هذه المكالمة بو يوسف تفضل. نعم تفضل تفضل بو يوسف على الهواء.
تمام. بديت تفسر من الشيخ سؤال. أنا أعمل في دبي ومن سكان الشارقة.
نعم.
نحن نرجع بالطريق يوجد زحمة، يعني يكون ونحن أكثر من شخص ومعنا فتيات، يعني وقت أذان المغرب عند نهاية الدوام إلا 5 دقائق تقريبا، 6 إلى 5 هيك، ونصل إلى الشارقة يكون قد أذن العشاء يعني، فممكن يروح الوقت، فنقف في مكان في الطريق هيك ونصلي في الشارع يعني على سجادات صلاة. أحيانا يكون جماعة شخصين أو ثلاثة، أحيانا أكون لوحدي، فهل هذا يجوز أو جائز أو يوجد مشكلة؟ وبس هذا السؤال، شكرا كثير.
جزاك الله خير أبو يوسف، تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلمة أخرى. نعم نعم أبو سلطان تفضل. نعم نعم تفضل تفضل أبو سلطان.
من فضلك جزاكم الله خير.
إياك الله يبارك فيك، تفضل حياك الله.
هذا تقريبا سؤالي تكملة للسؤال السابق. قبل فترة شفت فتوى لابن عثيمين الله يرحمه. قال إن ممكن الإنسان يجمع مثلا صلاة الظهر والعصر طبعا من غير قصر، أو المغرب ويا العشاء، هذا نفس الوضع، نطلع من الدوام 6 إلا شوية، فتيل فترة اللي خلاص وقت أداء المغرب أنت في الطريق، هل لي إني أجمع بين المغرب والعشاء؟ ومتى أجمعها؟ بعد ما يأذن العشاء ولا ممكن أول ما أوصل أجمعها؟ السؤال الثاني لو سمحت.
نعم تفضل.
يدون فضلك. أنا خدت أرض ناوي إن شاء الله أبنيها، تبعد عن منزلي في الشارجة للمنطقة هاي 115 كيلو، كنت دائما يوم أروح هناك أقصر وأجمع. طيب في الفترة الحالية إذا أنا أبني، متى أبدأ أتوقف عن القصر والجمع في المنطقة اللي أنا دائما أوصل لها هذه، اللي تبعد 115 كيلو عن منزلي في الشارجة؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك أبو سلطان، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال أبو يوسف، يقول أعمل في دبي وأسكن في الشارقة، يقول الطريق في العودة من العمل يقول مزدحم، ويقول في السيارة أكثر من شخص، فيقول نخرج يعني قبل المغرب قليل، ويقول فالشيخ نصل مع أذان العشاء، فيقول فالشيخ نقف في الشارع ونصلي، في بعض الأحيان يقول نصلي جماعة، وفي بعض الأحيان نصلي لوحدي.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يبارك في الأخ السائل ويشكر على حرصه، ولا شك بأن الحرص على إقامة الصلاة هذه علامة خير وصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة تكون بالقلب والقالب، والقلب هو الأصل، فإذا أشغل الإنسان نفسه بالصلاة واهتم بها وحمل هم إقامة الصلاة سيوفق إلى ذلك. والصلاة كما لا يخفى 5 في اليوم والليلة، ولكل وقت ابتداء وانتهاء، ولا يجوز الإنسان أن يتعمد إخراج وقت الصلاة إلا لضرورة مثلا، أو لحاجة، أو لرخصة مثلا كالجمع في السفر بين الصلاتين النهاريتين أو بين الصلاتين الليليتين. وما ذكره الأخ السائل هو الصواب، يعني بمعنى أنه إذا دخل في زحمة وخشي أن يخرج وقت صلاة المغرب يقف ولله الحمد على جانب الطريق بعيدا عن طبعا الطريق، بحيث لا يضر بنفسه ولا يضر بالآخرين، فإن لم يجد مسجدا مثلا وقف وصلى على الرصيف، استقبل القبلة ولله الحمد ويصلي الفرض، وإذا وصل بيته صلى النفل، ففعلك صحيح، وأسأل الله لنا ولك الثبات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فيصل. الله خير. سلام على الشيخ، سلام على الأخوان، جزاكم الله مليون ألف خير ليلة الجمعة، الله يحفظكم إن شاء الله. آمين
آمين. جزاك الله خير
شيخ. سؤالي أيهما أفضل، يعني يوم يأذن ترد ويا المؤذن ولا تسكت يعني تسمع أيهما أجر. والسؤال الثاني شيخي بالنسبة للدعاء للوالدين, دعاء للوالدين الله سبحانه وتعالى يعلم من أنت تدعي له. طبعا أنا بيقين أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن أنا أدعي لوالديني لأرحامي, هل هو هل صح يعني؟ وجزاكم الله خير,
الله يبارك فيك,
الله
يعافيك, جزاك الله خير, حياك الله. يجيب سؤال بسلطان يقول إذا كنت يقول أيضا قريب من سؤال يوسف يقول أخرج من العمل أيضا مع أذان المغرب أو قبله بقليل, ويقول فالشيخ في الطريق يوجد يقول ازدحام أصل مع العشاء, يقول هل يجوز للجمع أن نجمع بين المغرب والعشاء قبل الخروج يعني مع أذان المغرب أو أؤخر الجمع مثلا إلى بعد أذان العشاء؟
الحمد لله, أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوب, وأيضا تشكر على الاهتمام بالصلاة, وتمنى والله من كل مسلم أن يكون شغله الشاغل هو الاهتمام بأوقات الصلاة, لأننا في واقع الأمر نعاني أو يعاني أغلب الناس من هذا الارتكاس المادي والحرص على الدنيا وإغفال قضية الصلاة. فالصلاة عند كثير من المسلمين وللأسف الشديد آخر اهتمام المسلم, ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقدم أمور الدنيا على حق الله سبحانه وتعالى. أخي الفاضل بارك الله فيك, بالنسبة لما يتعلق بقضية صلاة المغرب, إذا أدركت صلاة المغرب وأنت في العمل وصليتها ما في حاجة أنك تجمع صلاة العشاء مع المغرب, وإذا خرجت فوصلت البيت أو في الطريق يعني وصلت إلى مسجد الحمد لله تصلي جماعة. إذا والله دخلت في زحام وما استطعت أن تخرج من هذا الزحام فوقت العشاء معك إلى نصف الليل ولله الحمد والمن, فلا تجمع يا أخي الفاضل, لأن الجمع يكون للحاج, وأنت بهذه الطريقة ستكون تجمع يوميا أو مدة 5 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع على حسب يعني طبيعة عملك. فالمقصود لا ما تجمع, صلي المغرب في وقتها ثم تخرج. إن أدركت مسجدا والمساجد ولله الحمد موجودة في يعني في كل مكان في كل حي الحمد لله, إذا الزحام شديد بحيث ما تستطيع أن تخرج عن الطريق ممكن تصليها إذا وصلت بيتك وأنت معذور في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه اشترى أرض للبناء يريد أن يبنيها, فيقول هذه الأرض تبعد عن منزلي ب 115 يقول كيلو, ويقول عندما أذهب إلى هناك عند هذه الأرض أجمع وأقصر الصلاة, يقول متى توقف عن الجمع إذا بدأت في البناء أو يقول إذا يعني سكنت في هذا البيت؟
الحمد لله, بالنسبة لك في الفترة الحالية لك أن تجمع وأن تقصر لأنك مسافر, وهذه المسافة في قول الجميع على أن مسافة سفر, وإذا انتهى البيت واستقريت في البيت سكنت فيه أصبح الآن إقامة ثانية لك إن لم تنتقل إليه انتقال كامل, وإذا ما انتقلت إليه وإنما تتردد يكون لك إقامتين, فمتى ما أن استقريت في هذا البيت أصبحت مقيما وينقطع السفر بالنسبة لك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت منى, تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ, بس أنا حامل وعندي مشكلة في الجيوب الأنفية, فدائما عندي مشكلة الكحة والعبس. أنا يعني أروح يعني أتوضع عند كل صلاة, لكن أحيانا أثناء الصلاة إذا كحت أو عطست بسبب ضغط الجنين يعني يحصل تسريب للبولة جلكم الله, فهل يعني أقطع الصلاة وأرجع أتوضع؟ يعني مرات تكون قطرة أو قطرتين, مرات حتى أكون مش متأكدة, يعني مع أني يعني أكون يعني متوضية قبل الصلاة بالضبط, يعني أكون رايح الحمام ومتوضية, بس يعني شيء هذا خارج عن إرادتي يصير.
سألت الله خير أختمنا, تسمعي إن شاء الله الإجابة. هيا
إن شاء الله خير.
نعم كلام أخرى. نعم أخ خالد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله خالد فضل.
الله يسلمك. سؤال للشيخ عن الهبة. في هناك سيدة شيخ عندها قطعة أرض وهي كبيرة في السن, يعني ما عندها أبناء, يعني هي تعدت 65 سنة ما عندها أبناء ولكن عندها أخوة. ما حكم الشرع في أنها تهب الأرض اللي عندها لأحد إخوانها لأخ واحد فقط من بين الإخوان كلهم.
نعم.
هي ما عندها أبناء. وشكرا جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا خالد. تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
وياك. سؤالي طول عمرك الحين إن شاء الله تجيني إلى الطائرة إلى المطار.
نعم.
من طالعين من دبي. ما نستغرق هناك كم يوم 10 أيام 15 يوم 20 يوم يعني تادن. هل بالمدة هذه نقصر ولا جمع؟
إن شاء الله.
نقصر وجمع أو قصر يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. واضح إن شاء الله عبد الله واضح. جزاك الله خير الله يسلمك. جيب فضل شيخ سؤال وفيصل يقول أيهما أفضل أن أردد خلف المؤذن أو أستمع له؟
الحمد لله لا شك بأن الترديد خلف المؤذن هو السنة في النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمعنى أنك تقول معه مباشرة، فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد كل جملة من جمل الأذان تردد وراء المؤذن، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الترديد أفضل من الاستماع فقط، ثم تقول بعد ذلك الدعاء حتى تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وممكن تصلي قبل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على محمد أو صلى الله وسلم على محمد. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أدعو لوالدي ولأرحامي، والله عز وجل يقول يعلم لمن أدعو.
الحمد لله. نعم.
فالشيخ يقول هل أذكرهم بالأسماء أو يكفي دعاء عام؟
نعم الأخ أبو فيصل بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء الله عز وجل يعلم ما في قلبك قبل أن تدعو، ولذلك الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم السر والنجوى، ما يغيب عن ربك شيء. الله عز وجل يعلم خرجات الضمير قبل أن يعني يكون هم ويكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وإذا دعوت بنية من دون أن تسمي علمها الله، يعني أن تقول اللهم اغفر لأرحامي وتقصد أبوك وأمك فقط علمه الله عز وجل، تقول اللهم اغفر لجميع أرحامي وأنت قصدت والديك وقصدت أعمامك وأخوالك وأجدادك وإخوانك وأخواتك علم ذلك، فما في حاجة أنك تسمي، لكن لو سميت ما في شيء، اللهم اغفر لوالدي لوالدتي، اللهم اغفر لجدي وجدتي، اللهم اغفر لعمي وعمتي، لخالي وخال، ما في بأس، لكن لو جمعتهم أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت منى تقول أنها حامل وعندها مشكلة في الجيوب، فتأتيها يقول تقول تأتيها العطاس والكحة بصفة شبه مستمرة، تقول أتوضأ لكل صلاة وفي الصلاة قد يعني تأتيني هذا العطاس أو الكحة، فتقول فضيلة الشيخ قد يخرج بعض القطرات من البول في أثناء الصلاة، هل في هذه الحال أعيد الصلاة وأعيد الوضوء؟
الحمد لله الأخت منى إذا كان لديها وسواس تترك الوسواس، لأنه جرت العادة أن الناس يعني يصابون بجيوب أنفية وعندهم عطاس وعندهم شيء من هذا القبيل، فإذا كان لديك أخت الفاضلة وسواس دع الوسواس، فالوسواس لا خير فيه، وربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وإذا تقول لا أنا أشك أترك الشك، إذا قلت أتوقع أترك التوقع، وأنت على الأصل على اليقين، فما في داعي أنك تدخلين في مثل هذه المسارب والمسالك وهذه المتاهات، لأن هذا بيورثك أشياء قد تزيد على مثل هذا الأمر، فيا أخت الفاضل أتركي عنك الوساوس أتركي عنك مثل هذه الأشياء. أما إذا كنت بريئة أو سليمة من هذه الوساوس لكن حصل لك يعني مرة حصل مثل هذا الأمر، نعم ينتقض الوضوء تذهبين وتعيدين الوضوء، بشرط أن تكوني متيقنة أما قضية مجرد شك لا، الشك ما يلغي اليقين، قاعدة الشريعة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. لكن أنا يظهر لي والله أعلم، وأنا عندي خبرة من الأخوة والأخوات اللي يتصلون خاصة في مثل هذه القضايا يكون عندهم وساوس، ولذلك أنا أنصحك بترك هذه الأمور، توضعي وادخلي في الصلاة بشكل طبيعي. لو عطستي في الصلاة لا تقولي إن يمكن خرج شيء، لا، أنت الأصل ما خرج منك شيء، تستمرين في صلاتك وعبادتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
إسحاق،
حياك الله، الله يحفظك.
شيخ عزيز فرحان، إسحاق الشيخ.
مرحبا، حياك الله.
الله حييك، ربي يحفظك إن شاء الله.
حياك.
سؤالي أنا سمعتها الحين، لكن بعد ما أتأكد، مثل الدعاء أظن أغفر الوالد والدتي وعمي وعماتي وجد وجد، لكن في عندك عز الناس يعني مو من أرحامك، يعني إنسان عزيز في قلبك يعني، وعشت وياه، عشت عمر هو توفى يعني، ومثل حد من عز الناس في قلبك يعني الشيخ يعني في الدعاية ندك تطري أسمائي أنا ولا كيف يعني؟ هاي السؤال أولا. السؤال الثاني جميع يعني، مثل أنا اليوم صلاة الظهر خاصة الأيام هاي شوية التزامات، مثلا وياك الأسرة في السيارة ما تقدر صلاة الظهر يعني، ما تقدر تصلي المسجد، وجيت ساعتين وصليت البيت، هل أولا صلي صلاة الفرض وبعدين سنة؟ هاي السؤال يا طول العمر، أحسنتم.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. ياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال لخالد. يقول فضل الشيخ، سيدة امرأة كبيرة في السن عندها قطعة أرض وليس لديها أبناء وعندها أخوة، هل يجوز أن تهب هذه الأرض لأحد الأخوة؟
الحمد لله، نعم يجوز للأخ أن يهب أخته وللأخت أن تهب أخيها، ولو كان لديها إخوان، ولو كان لديه إخوان وأخوات. المسألة العدل هذه بالنسبة للوالدين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن لو قام أخ فوهب أخته من دون بقية إخواني وأخواته لا حرج في ذلك، لو قامت أخت فوهبت أخاها شيئا من دون إخوانها وأخواتها لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول، أنا متوجه إلى المطار، سأسافر لمدة 10 أيام، هل يجوز الجمع والقصر في هذه المدة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز له أن يجمع وأن يقصر خلال هذه الفترة التي يقضيها في سفره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. محمد فضل الشيخ يسأل عن الدعاء، يقول إذا كان عندي شخص عزيز مثلا علي من أصدقائي أو من جيراني أو غيرهم ثم توفي هذا الشخص، هل يجوز أن أذكره عندما وأسميه عندما أدعو له؟
الحمد لله، الجواب نعم، نعم تذكر جارك، تذكر صديقك، تذكر زميلك اللي توفي باسمه، اللهم اغفر لمحمد، اللهم اغفر لعبد الله، اللهم اغفر لأحمد، اغفر لعبد الرحمن، عبد الكريم، أصدقائك، زملائك، جيرانك، هذا كله جائز. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول لابن الشافعي، يقول له والدك من ضمن الستة اللي أدعو لهم كل ليلة، يسميهم بأسمائهم. ثبت عن بعض السلف أن كان لديه قائمة طويلة في الدعاء لأشخاص، اللهم اغفر لفلان، اغفر لفلان، يدعو لهم بأسمائه، فما في شيء ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول، في بعض الأحيان يقول أكون في السيارة مع الأهل وقت صلاة الظهر، لا أستطيع أن أذهب أو أن أتوقف وأصلي في المسجد مع الجماعة وأخر الصلاة إلى الساعة الثانية، فيقول فضيلة الشيخ إذا وصلت يقول المنزل وأردت أن أصلي، هل أبدأ بالفرض أم بالراتبة؟
الحمد لله، لا، ما دام أنك قد أخرت الصلاة فتبدأ بالسنة القبلية، تصلي 4 ركعات السنة القبلية وبعد ذلك تصلي الفرض، والأفضل أن تصلي جماعة مع زوجتك، مع أولادك، مع من في البيت حتى من صلى الفرض يصلي معك حتى تنال أجر الجماعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ زاهر تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالكم؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زاهر تفضل.
الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.
وإياك الله يبارك فيك
شيخ عزيز، نحبك في الله إن شاء الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. السؤال الأول بالنسبة للفنانين المطربين، إذا كان الواحد هو مات وعنده أغاني ما زال أولاده يعني يحيوا في الأغاني هذه، يعني شو حكم الدين في هذا الكلام؟
نعم.
واضح السؤال؟
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا في السودان نقول المديح هو الإنشاد، بيستعملوا فيه العزف، الآلات العزف في المدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فشو حكم الدين برضو كذلك؟
نعم. جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخ زهر، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله بالخير.
السيق بنور العافية، تفضل أخ راشد.
أنا عندي سؤال واحد بس. سؤال يا طويل العمر، أنا من سكان أهل الشارجة وأداوم في أبوظبي. وفترة دوامي يوم ونص، فهل في هاليوم ونص أقدر أجمع وأكسر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد تفضل.
الله يفضل عليك، الله يسلمك. هو سؤال والأحرى يعني مثل نصيحة من الشيخ يعني بخصوص موضوع.
نعم.
يعني أنا أتحاور مع واحد من الأخوان، مجرد أني بس كنت حسبي الله ونعم الوكيل، هو يفكرها يعني يمكن أنها تكون يعني أنها مثل مسبة أو شيء، فنبقى نصيحة من الشيخ يعني بخصوص هذا الموضوع، هل هي يعني تقليل من الشخص هذا او انه دعاء عليه؟ بغينا نوضح هذه المساله.
ان شاء الله ان شاء الله، جزاك الله خير اخ ماجد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الاخ زاهر. يقول فضل الشيخ ان في بعض الحين يقول مثلا فنان او مطرب او غيره يموت وتبقى اعماله يحييها من بعده من اولاده او من غيرهم، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للإنسان إذا خلف أشياء تتنافى مع الشرع مثلا، أو يعني هي مما يعني جاء النص بالنهي عنها، فينبغي على ورثته أن يزيلوا مثل هذه الأشياء. ولذلك حق الميت على الحي الدعاء له والاستغفار له وقطع كل ما من شأنه أن يكون يعني أن تجري السيئات عليه، وهذا يجري في جميع الأعمال، كل عمل كل تصرف كل شيء ينبغي لمن خلفه من الورثة، لأنه الآن في دار الحق وبين يدي الله، فالواجب عليهم أن يبروه، وذلك بكل ما هو نافع مما يصل ثوابه إليه في قبره.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول عندنا في بلدنا بعض الأشعار في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول نستعملها مع أو نذكرها يقول مع بعض المعازف.
الحمد لله، مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، فالله جل وعلا أرسله إلى الثقلين الإنس والجن، وأرسله رحمة للعالمين، وهو سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وهو سيد ولد آدم، ومع هذه المنزلة العالية والمكان الرفيع للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق المنزلة التي أنزله الله إياه. ولذلك مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام المبالغة في إطرائه، المبالغة، فقد جاءه قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولما كان على المنبر جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولما رآه رجل هابه، هاب النبي عليه الصلاة والسلام، فارتعد ارتجف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني الخبز اليابس أو اللحم اليابس، أنا ابن امرأة كانت تأكل، أنا بشر. وصدق، قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولذلك محبتنا للنبي واتباعنا للنبي وطاعتنا للنبي لا تسوغ للمسلم أبدا أن يعطيه المرتبة التي لم يعطها الله له. ولذلك قال تعالى للنبي: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير. فإذا كان الإطراء وإضفاء أشياء على النبي عليه الصلاة والسلام هي من خصائص الرب مثل علم الغيب، فإن هذا محرم ولا يجوز. وأن يصحب هذا بمعازف، هذا مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا بد المسلم أن يكون معتدلا في جميع أموره وفي جميع شؤونه وفي جميع أحواله، وأن يبتعد عن معصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بهذا يكون قد عصى الله وعصى رسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى ذلك. فلذلك تتنبهون لمثل هذا، بارك الله فيكم. والأصل في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، المحبة الحقيقية، هي اتباعه. والدليل يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو محمد، فضل.
ألو، السلام عليك شيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
سؤال، سؤال بس الله خبرك.
نعم،
سؤال بس.
نعم،
فضل. استفيد منكم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم
شيخ، إذا نحن نتوفى عنا نحن حد، نقول أصاب عزاك غير مسلم، شو تقول له؟
نعم،
بس جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أبو محمد، تسمع إن شاء الله الرد. يجيب الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول: أنا من سكان الشارقة وأعمل في أبو ظبي، يقول: عملي يوم ونصف فقط، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، نعم يجوز لك في الطريق، في الطريق، أما إذا وصلت إلى مقر عملك فلا. ولذلك يجوز لك أن تؤخر الصلاة مثلا ما دام أن دوامك نصف يوم، نصف يوم، وفي الطريق تجمع وتقصر إذا رجعت.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ مجد يريد يقول نصيحة، البعض يقول عندما تحاور معه وقول مثلا: حسبي الله ونعم الوكيل، يظن أنها مسبة أو دعاء عليه.
الحمد لله، أولا يا أخواني وأخواتي، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يكون لطيفا في عباراته، حسنا في ألفاظه. فالله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن، ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعذب الناس ألفاظا ومن ألطفهم عبارة، وكان يحث على هذا، يحث على الكلمة الطيبة. ولذلك الأصل هو أن يتعامل الناس مع بعضهم بعضا بلين الكلام وبأحسن الألفاظ، وأن يبتعدوا عن كل لفظة قد تحمل معنى سيء وإن كانت في معناها صحيح. ولذلك أخي الفاضل، يعني عادة الناس الآن إذا قال الشخص تحسب، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، جعلوها سبة، فأنا لا ألجأ إليها ما دام أن الناس يفسرون هذا. لذلك الله عز وجل قال، أدبنا فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا في لغة العرب سليمة، لكن لما كانت تستخدم عند أناس بمعنى سيء، الله عز وجل نقلنا إلى معنى طيب وهو انظرنا، لأن تحمل نفس المعنى. فلذلك أخي الفاضل، يعني ما دام أن العرف السائد والناس يفهمون من التحسب حسبي الله ونعم الوكيل الدعاء وكذا، يتجنب هذا الإنسان. ولكن لو جينا لأصل الكلمة نجد بأن هذه الكلمة تحمل مضامين ومعاني جميلة ومليئة بالمفردات الإيمانية: حسبنا الله، يعني كافينا الله، ونعم الوكيل وهو نعم النصير والظهير والولي سبحانه وتعالى. لكن أنا أنصحك أخي الفاضل بأن لا تأتي بهذه الكلمة في باب الحوار، لأنك بهذا تكون قد يعني كما يفهم الآخرين بأنك الآن تدعو عليه وصادرت الكلام وأوقفت الحوار. زد على هذا أن الإنسان ينبغي له أن يترك المراء والجدال الذي لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول يعني عندما أو يقول نقول لأهل الميت أحسن الله عزاءكم، غير المسلم ماذا نقول لهم؟
نقول أحسن الله عزاءكم أيضا. إذا عزيت غير المسلم تقول أحسن الله عزاءكم، لأنه عزاء هذا، واصبروا لا بأس. الممنوع الرحمة على غير المسلم، لأن الله جل وعلا منع نبيه من الاستغفار للمشركين فقط. أما تعزيتهم ما في بأس، تقول أحسن الله عزاءكم مثلا، اصبروا احتسبوا، شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة نصية القصيرة، تقول أردت العمرة وقبل السفر بيوم نزل الحيض، سافرت مع العائلة وفي الميقات نويت العمرة وقلت الحديث إن حبسني حابس إلى آخر الحديث بعد وقبل العودة تقول بيوم لم أرى الحيض ينزل، اغتسلت ذهبت إلى العمرة وبعد العودة من العمرة رجع الحيض مرة أخرى ينزل. تقول احتمالا يكون السبب المشي، فهل ما فعلته صحيح؟
الحمد لله. يعني الذي فهمته من صورة المسألة أن الأخت قالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بعدما تلبست بالإحرام، ثم انقطع جاءتها الدورة ثم انقطعت هكذا.
لا شيخ، تقول قبل السفر بيوم نزل الحيض.
إيه؟ نزل عليها، كانت حائضة، فلما أحرمت قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما ذا وصلت مكة انقطع عنها
قبل العودة بيوم، تقول انقطع الدم واعتمرت.
ايه؟ اعتمرت ما دام أنها قد انقطع، يعني رأت الطهر إما بالقصة البيضاء أو بالجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة، خلاص طهرت. رجوع الدم بعد ذلك حتى لو افترضنا بأنه دم حيض ما عليها شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأنه هذا ممكن أن يحصل، تطهر المرأة ثم يرجع لها الحيض. ما دام أنها يوم وليلة طهرت اعتمرت فيها، عمرتها صحيحة، ولو افترضنا أن الدم الذي نزل دم حيض فتجلس الفترة القادمة من جديد، لأنه لا يعني حد لأقل مدة الحيض بين لا حد لأقل مدة الطهر بين الحيضتين. وقد يكون مثل ما ذكرت وهي أدرى، قد يكون هذا بسبب المشي بسبب التعب، فيحصل يعني استحاضة بسبب الإرهاق والإجهاد الذي تعانيه المرأة. عموما ما عليك شيء ولله الحمد، ما دام أنه فعلا الطهر الذي حصل لك واعتمرت فيه مدة يوم وليلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما حكم إرسال تلاواتي التي سجلتها في الصلاة لعدد من الزملاء والأصدقاء؟
الحمد لله، هذا يعني راجع إلى نيتك، ما القصد من ذلك؟ إذا كان القصد إسماعهم القرآن فهذا لا شك بأنه حسن، أما إذا كان القصد الرياء وأن تتفاخر بهذا فلا شك بأن هذا لا يليق بالمسلم، والإنسان يبتعد عن الرياء. وأنا أنصحك بأن يتولى هذا غيرك من دون طلب منك، هذا الذي أنصحك به، أن لا تباشر هذا بنفسك ولا أن ترشد أحدا إليه، وإنما إذا انتشر بين الناس فلك الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ذهبت للعمرة واعتمرت ونسيت، يقول قص الشعر وتحللت من الإحرام بعدها، يقول تذكرت، ويقول أنه يعني قصه بعد ذلك بعد أن تذكر، هل عليه شيء؟
الحمد لله، من نسي التقصير ثم حل من إحرامه فيجب عليه إذا تذكر أن يعود فيلبس إحرامه سواء في مكة أو خارج مكة، ويقص من شعره أو يحلق أو يقصر. أما صورة السؤال الذي فهمته بأنه قصر وهو لابس ملابسه العادية، فهذا لا يصلح، لأنه تلبس بمحظور من محظورات الإحرام قبل التحلل، ولذلك عليه فدية. ما هي الفدية؟ هي عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة أو ذبح ذبيحة. يبقى الكلام على التقصير في مثل هذه الحالة، هل وقع في محله أو لا؟ عموما يظهر لي بأن التقصير حصل، لكنه حصل بعد التلبس بمحظور محظورات الإحرام، فعليه فدية أذى. فإذا كان قد غطى رأسه فعليه فدية ثانية، المخيط، لبس المخيط، وفدية تغطية الرأس. إذا كان تعطر تطيب عليه فدية ثالثة على حسب المحظورات اللي ارتكبها.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول عندي سلس بول ويقول متيقن من ذلك ويحدث لفترة بسيطة بعد التبول، وأنا يقول أتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، لكن يقول أحيانا أجد مشقة في ذلك. السؤال يقول هل يجوز لي الوضوء قبل دخول الوقت؟
الحمد لله. السؤال هل فعلا هو لديه سلس بول؟ ما هو سلس البول؟ سلس البول هي حالة مرضية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم ببوله، فالبول يخرج منه باستمرار، هذا هو سلس البول. ولذلك للأسف بعض يعني الناس خاصة جنس الشباب يعتقد بأن ما يخرج منه أحيانا بسبب يعني خاصة جنس الشباب يخرج منهم هذا الشيء يظن هذا سلس بول، لا هذا ليس بسلس بول. فسلس البول هي حالة مرضية يكون الإنسان فيها غير متحكم ولا مسيطر على البول، هذا الذي من أصحاب الأعذار اللي يتوضأ بعد دخول الوقت عند إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة. أما ما ذكره الأخ السائل فهذا ليس من سلس البول، ولذلك إذا استنجيت تنضح فرجك بالماء ثم تقوم وتتوضأ على شعرك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أريد صفة التيمم للكبار.
الحمد لله، صفة التيمم واحدة للكبار وللصغار وللذكور وللإناث وللمسافرين وللمقيمين، فليس هناك صفة أخرى للتيمم. وصفته أن يضرب المتيمم الأرض بيديه بباطن كفيه ضربة واحدة ثم ينفخ في يديه حتى يزيل معلقة من حصى قد يجرح وجهه، فيمسح وجهه أولا ثم يمسح يده اليمنى، كف يده اليمنى إلى الرزق وكف يده اليسرى إلى الرزق، ولا يشرع في الساق، ما يمسح الذراع، لا فقط الكفين، وبهذا يكون قد تيمم. وينوي طبعا أولا في بقلبه أن هذه الطهارة ترابية، ثم يقول بسم الله في أول التيمم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.